إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا بإذن الله عز وجل وتوفيقه في بيان الأمور والمباحث المتعلقة بالجنة، وذلك في سياق الكلام على قوله تعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. وقبل أن نشرع في درس اليوم فقد ذكرنا في الدرس الماضي تفسير العبقري، وذلك في قوله تعالى في أهل الجنة الثانية: ومن دونهما جنتا، قال تعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فقد ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في أحد الأرواح في هذا الباب في بيان العبقري صفحة 299، يقول: إن عبقر هذا واد للجن، كان عند العرب معروف وكان يسمى وادي عبقر. فكل ما كانت صفته بليغة، كل شيء صفته بليغة، فكانوا ينسبونه إلى هذا الوادي. كل شيء صفته بليغة ينسبونه إلى هذا الوادي. ولعل هذا كقول الناس في هذه الأيام: هذا جني. فإذا وجدوا شيء عجيب من إنسان فينسبونه إلى الجن. فكذلك العرب كانوا إذا أرادوا أن يبالغوا في صفة شيء فكانوا ينسبونه إلى هذا الوادي. قال: وكل ما بولغ في وصفه نسب إلى هذا الوادي. كل ما بولغ في وصفه، فالله عز وجل خاطبهم بما كانوا يعرفون، فقالوا: عبقري، يعني شيء عجيب، يعني هذه الفرش صفتها عجيبة، وأنتم أيها العرب تنسبون ما كان صفته عجيبة إلى هذا الوادي فأراد الله عز وجل أن يبين الصفة العجيبة لهذه البسط بوصفها أو بنسبتها إلى هذا الوادي. هذا ما أردنا أن نذكره فيما يتعلق بتفسير العبقري. هذا صفحة 299. وأخونا خالد حفظه الله تعالى قد جاءنا ببعض الأحاديث التي تحصل بها البيوت في الجنة، وذلك إكمالا لما ذكرناه أيضا في الدرس الماضي. فمن هذه الأحاديث حديث الذكر المعروف: إذا دخلت السوق، والذي يغفل عنه كثير من الناس، يغفل عن هذا الذكر، فهو منذ أن يخرج من بيته ليس في باله إلا السوق، فرتب هذا الأجر العظيم على هذا الذكر لأن قليلا من الناس يقوله ويتذكره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من قال في السوق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، مليون حسنة، ومحى عنه ألف ألف سيئة، وبنى له بيتا في الجنة، وبنى له بيتا في الجنة. فإذا هذا الحديث مما يضم إلى هذه الأحاديث التي ذكرناها، فقد ذكرنا سبعة، فنقول الثامن ذكر دخول السوق، ذكر دخول السوق. وكذلك أيضا من الأحاديث التي ذكرها، لا احنا نشوف ناخذ الشاهد، حديث آخر أيضا وهو في الصحيحة برقم 1344 1344، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لبني النجار فسمع صوتا ففزع، فقال من أصحاب هذه القبور؟ فقالوا يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية، ناس ماتوا في الجاهلية. المهم أن الحديث في التعوذ من عذاب القبر. قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له ما كنت تعبد؟ صلى الله وبركاته. فإن الله هداه قال كنت أعبد الله، فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول هو عبد الله ورسوله، فما يسأل عن شيء غيرها، فينطلق به إلى بيت كان له في النار، فيقال له هذا بيتك كان لك في النار، ولكن الله عز وجل عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة، فأبدلك به بيتا في الجنة. طبعا هذا الحديث يهمنا في مسألة ستأتينا اليوم أيضا، يعني هذا الحديث يهمنا أيضا في مسألة تأتينا اليوم. الشاهد فأبدلك به بيتا في الجنة، فأبدلك به بيتا في الجنة. فإذا هذا التاسع نقول الثبات على الشهادتين حتى الموت، الثبات على الشهادتين حتى الموت، فإنما هو يعني حصل هذا البيت بثباته على الشهادتين حتى الموت وحتى يعني الإجابة في القبر، وحتى الإجابة في القبر. هذا في السلسلة الصحيحة برقم 1344. أيضا من الأحاديث التي أتى بها أخونا خالد، نعم، قوله صلى الله عليه وسلم من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. فإذا عشرة سد الفرج، سد الفرج في صفوف الصلاة، في صفوف الصلاة. وأين الناس الآن من هذا؟ هم عن هذا غافلون. 1892 في الصحيحة، من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. طيب، هذا إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة، لكن وين البيوت؟ ها؟ طيب، فالحمد لله اكتملت الآن كم؟ عشرة، اكتملت الآن عشرة، عشرة أسباب يحصل بها العبد البيوت في الجنة. طيب، وأما عن أشجار الجنة وثمارها فالآيات والأحاديث في هذا معروفة. حدائق وأعناب فيهما فاكهة ونخل ورمان. وقال تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. هذه الصيغة تدل على تفخيم ثوابهم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. فهذه الصيغة تدل على تفخيم ثوابهم، كقوله تعالى وما أدراك ما كذا. وما أدراك ما كذا، هذه الصيغة تدل على التفخيم. قال في سدر مخضود وطلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. وهذه بحاجة إلى بيان كلها، نحن في درس التفسير طبعا، وهذه طريقة أسلوب يعني جيد في التفسير، بل على ما أذكر أنه كانت طريقة الثوري أو غيره، أنه كان لا يفسر القرآن بالترتيب، وإنما كان يعني يفسر يعني آيات بحاجة إلى تفسير. وفي الحقيقة يعني هذه الطريقة مفيدة، فقد يعني على مدى هذا الدرس، نحن كام سنة الآن في تفسير الفاتحة، انظر كم مررنا على كم آية وفسرناها. نعم. في سدر مخضود، سدر، السدر معروف وهو شجر النبق، النبق هذا. قال ولكنه في الجنة مخضود. مخضود يعني ايش؟ مخضود شوكه، يعني منزوع شوكه، يعني لا شوك فيه. وفيه قول آخر مخضود يعني موقر حملا، موقر حملا. هذا معنى ايش مخضود. طيب وطلح ممضود، فإذا ذكر الله تبارك وتعالى السدر، شجر السدر وثمره النبق. نعم. وطلح ممضود، ما هو الطلح؟ فيه قولان للعلماء، فيه قولان للعلماء كما ذكر ابن الجوزي في زاد المسير. القول الأول أنه الموز، هذا الموز المعروف، هذا قال به من الصحابة جماعة، منهم علي وابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد، أن الطلح هو الموز. والمنضود هو المتراس المتراكم. وأما القول الثاني أن المراد بالطلح شجر عظام كبار الشوك، شجر عظام كبار الشوك، يعني له شوك كبير. قال أبو عبيدة هذا هو الطلح عند العرب. إيه الطلح عند العرب معروف، الطلحة الشجرة التي فيها شوك كبير. ها ما أدري. فإن قيل فما الفائدة فيه على هذا القول؟ شو الفائدة طالما أن هذا شجر كبير فيه شوك؟ فما الفائدة فيه على هذا القول الثاني؟ على القول الأول معروف الموز يؤكل، وأما على القول الثاني الذي هو شجر عظام كبار الشوك فما الفائدة فيه؟ قيل إن له نورا، نور يعني أزهار، إن له نورا وريحا طيبة. فالفائدة فيه زهره، هو صح فيه شوك لكن زهره تخرج منه رائحة طيبة، فيكون السدر هذا الأكل والطلحة هذا الإيش الرائحة، كما يحب الناس الآن إذا أكلوا أن يجلسوا مثلا في حديقة فيها أشجار حتى يشموا الرائحة ويتلذذون بالإيش بالطعام والشراب. قيل إن له نورا وريحا طيبة فقد وعدهم ما يعرفون وعدهم الله عز وجل ما يعرفون. هم يعرفون السدر ويعرفون ليش الطلح. فقد وعدهم ما يعرفون وإن كان لا نسبة بين ما في الدنيا وما في الآخرة، كما صح عن ابن عباس ليس في الجنة من الدنيا إلا ليش إلا الأسماء. طيب وإيش معنى منضود وطلح منضود؟ على القول الأول وهو الموز منضود يعني إيش؟ يعني متراكم الثمار والحمل. طيب وعلى القول الثاني إيش معنى منضود؟ يعني متراكم الورق. منضود يعني الشجرة لا يظهر ساقها، وإنما الورق من أصلها إلى فرعها كلها مورقة، هذا معنى منضود على القول الثاني، وهو الشجر العظام كبار الشرك. نعم، في سدر مخضود وطلح منضود. وقد نبه ابن كثير رحمة الله عليه على فائدة لطيفة. قال إيش ابن كثير؟ قال وإذا كان السدر الذي في الدنيا لا يثمر إلا ثمرة ضعيفة وهو النبق وشوكه كثير، والطلح الذي لا يراد منه في الدنيا إلا الظل، قال إذا كان يعني هذان الشيئان على حقارتهما في الدنيا يكونان في الجنة في غاية من كثرة الثمار وحسنها، فما ظنك بثمار الأشجار التي تكون في الدنيا حسنة الثمار كالتفاح والنخل والعنب وغير ذلك. سبحان الله، يعني يقول إذا كان هذا في النبق وفي الإيش وفي الطلح، فما بالك بالثمار التي هي مستحسنة عند أهل الدنيا، فما بالك بالثمار التي هي مستحسنة عند أهل الدنيا كالتفاح والنخل والعنب. وأشجار الجنة دائمة العطاء، أشجار الجنة دائمة العطاء، ما في موسم، ها؟ كما تذهب إلى السوق الآن يقولوا تقول لهم وين كذا يقول لك ما في موسم، فهي دائمة العطاء. قال الله عز وجل إيش؟ أكلها دائم وظلها، يعني وظلها دائم. قال وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، ما الفرق بينهما؟ لا مقطوعة، مقطوعة يعني إيش؟ يعني لا توجد، مقطوعة يعني إيش؟ يعني لا توجد. تقول مثلا هاتوا التفاح يقولوا ما في، لا هي لا تنقطع، هذا معنى لا مقطوعة. إذا مقطوعة يعني إيش؟ يعني لا توجد. طيب ولا ممنوعة، ها؟ يعني هي موجودة ولكنها إيش؟ تمنع. يقول لك موجودة الآن في المخزن لكن الآن ما في توزيع، لا فهي لا مقطوعة يعني لا توجد، ولا ممنوعة يعني مع أنها موجودة ولكنها إيش؟ ولكنها تمنع، يعني هي موجودة ويمنعونها فهي لا تمنع. نعم، هذا معنى لا مقطوعة ولا ممنوعة. وطبعا الآية في سورة البقرة كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، يعني هو يحسب أنه مثلا إذا أكل تفاحا في المرة الثانية أنه مثل الذي أكله في المرة الأولى، وليس كذلك، وإنما هو إيش؟ يشبهه، وإنما هو يشبهه. قال ومن لطائف ما يجده أهل الجنة عندما تأتيهم ثمارها أنهم يجدونها تتشابه في المظهر ولكنها تختلف في المخبر، فإذا تتشابه في المظهر وتختلف في الإيش؟ في المخبر، يعني في حقيقتها. وأشجار الجنة لها فروع وأغصان وثمارها يعني دانية مذللة لمن يريدها في أي وقت، كما قال تعالى إيش؟ وجنى الجنتين دان. إيش معنى الجنى؟ الجنى يعني ما يجنى من الثمار، جناها يعني ما يجنى يعني ثمارها، وجنى الجنتين يعني ثمارها دانية، كما قال تعالى وذللت قطوفها تذليلا مسخرة، وكما قال تعالى قطوفها إيش؟ قطوفها دانية. نعم. وقد جاء الحديث بوصف بعض أشجار الجنة، فمن ذلك شجرة طوبة، شجرة طوبة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، الراكب السريع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الشجرة ومفسرا الآية بالحديث وظل إيش؟ ممدود. فإذا قيل لك ما معنى وظل ممدود، يفسر الظل الممدود بهذه إيش؟ بهذه الشجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة، إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، واقرأوا إن شئتم وظل إيش؟ وظل ممدود. فهذه شجرة طوبة. طبعا المؤلف يعني قال أولا الشجرة التي يسير الراكب في ظلها 100 عام، وكرر مرة أخرى شجرة إيش؟ طوبة. والذي يبدو الله أعلم أنها واحدة، الذي يبدو الله أعلم أنها واحدة، فهي هي. فإذا من أشجار الجنة شجرة إيش؟ شجرة طوبة. طيب هذه الشجرة طوبة يخرج من أكمامها، يعني من أكمامها تكون ثياب أهل الجنة، من أكمامها ثياب أهل الجنة. إيش معنى الأكمام؟ الأكمام جمع كم، ليس جمع كم، الكم هذا، أما الأكمام التي هي للأشجار جمع إيش؟ جمع كم. وما هو الكم هذا؟ الكم هو وعاء الطلع وغطاء النور. الزهرة قبل أن تتفتح يكون لها إيش؟ يكون لها غطاء ثم تتفتح. غطاء الزهرة قبل أن تزهر هذا يسمى إيش؟ كم، ومجموعه إيش؟ أكمام. كما قال الله عز وجل والنخل ذات الإيش؟ ذات الأكمام، والنخل ذات الأكمام. فالأكمام هي أغطية الأزهار قبل إيش؟ قبل تفتحها. هذه الأكمام عندما تتفتح عنها الزهرة ثم بعد ذلك تكون الثمرة، أول شيء زهرة وبعدين إيش؟ ثمرة. هذه الأكمام تصنع منها إيش؟ ثياب أهل الجنة. إيش الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما جاء في السلسلة الصحيحة برقم 1985 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. إيش يعني تخرج من أكمامها؟ يعني من أغطية الزهور قبل تفتحها. فإذا تفتحت عن الزهرة فيكون هذا الغطاء، هذا الغطاء يؤخذ ويصنع منه ثياب أهل الجنة. سبحان الله. وقد جاء أيضا يعني ما يبين هذا أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أخبرنا عن ثياب أهل الجنة، خلقا تخلق أم نسجا تنسج، يعني تنسج ولا تخلق؟ هناك مصانع لتصنيعها تنسج فيها ولا تخلق مرة واحدة؟ فضحك بعض القوم فضحك بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ من جاهل سأل عالما؟ ثم أكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أين السائل؟ قالوا أو قال: هو ذا أنا يا رسول الله. قال: لا، بل تشقق عنها ثمر الجنة. تشقق عنها ثمر الجنة، يعني ثمر الجنة تخرج عن هذه الإيش؟ الأكمام التي يعني تخلق منها الإيش؟ الثياب، التي تخلق منها الثياب. فهذه من أشجار الجنة شجرة طوبة. وأيضا من أشجار الجنة سدرة المنتهى. سدرة المنتهى كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة النجم، قال: ولقد رآه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل، ولقد رآه نزلة أخرى، يعني مرة أخرى على صورته عند سدرة المنتهى. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين على صورته الحقيقية، مرة رآه وقد جاء وله 600 جناح سد الأفق، هذه مرة، والمرة الثانية عند سدرة المنتهى ليلة الإسراء. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما معنى يغشى السدرة ما يغشى؟ أيضا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يغشاها فراش من ذهب. فراش من إيش؟ جمع فراشة. من إيش؟ من ذهب. هذا معنى إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء الذي رواه البخاري ومسلم: ثم رفعت لي سدرة المنتهى، فإذا نبقها، نبقها ثمرها مثل قلال هجر، مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. نعم. ويغشى السدرة ما يغشى أيضا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يغشاها فراش من إيش؟ من ذهب. فإذا عرفنا من أشجار الجنة طوبة وسدرة المنتهى. وأيضا من المباحث المتعلقة بالجنة ريحان الجنة، ريحان الجنة، ريحان الجنة. فراش من ذهب، مش موجود لكن موجود في الحديث، فراش من ذهب. طيب، ايش اخر سورة الله؟ نعم. فان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. روح وريحان. واخبر صلى الله عليه وسلم أن الحناء هي سيد ريحان الجنة، وهذا في السلسلة الصحيحة رقم 1420 عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد ريحان الجنة الحناء، وليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. نعم. وأما عن سيقان أشجار الجنة، سيقان، سيقان الأشجار، فهي من ذهب كما في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما في الجنة شجرة إلا وثاقها من ذهب، ما في الجنة شجرة إلا ثاقها من ذهب. طيب، كما بحثنا في كيف يكثر المؤمن حظه من بيوت الجنة، فنقول: كيف يكثر المؤمن حظه من أشجار الجنة، من أشجار الجنة؟ فمن ذلك ذكر الله عز وجل. تريد أن تكثر حظك من أشجار الجنة فعليك بكثرة ذكر الله عز وجل. وفي ذلك حديثان، وفي ذلك حديثا. حديث رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك أن الجنة أرض طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان جاهزة للزراعة وأن غراتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذا هو هذا غراسها هذا غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تغرس لك نخلة في الجنة. حديث آخر في السلسلة الصحيحة برقم 64 قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة. من قال سبحان الله وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة. الثالث الصدقة الصدقة بالنخيل. من تصدق بالنخيل في الدنيا حصل النخيل في الجنة. من تصدق بالنخيل في الدنيا حصل النخيل في الجنة. وعندنا في ذلك حديثان. الحديث الأول كما تعرفونه رواه البخاري ومسلم في قصة أبي طلحة الأنصاري لما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فجاء أبو طلحة الأنصاري قال: يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء حديقة حائط نخل وإني يعني جعلتها لله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن وإني أرى أن تجعلها في الأقربين وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فهذا تصدق ببستان كامل فهذا له في الجنة والحسنة بعشر أمثالها. طيب الحديث الآخر أيضا في الصدقة بالنخيل قصة أبي الدحداح الله المستعان قصة أبي الدحداح وهي في مسند أحمد برقم 12482 12482 قصة أبي الدحداح. إيش قصة أبي الدحداح هذه؟ هناك رجل كان جداره يعني لا يقوم إلا على نخلة جاره. أنا أذكرها إن شاء الله. يعني رجل كان جداره لا يقوم إلا بنخلة إيش؟ بنخلة جاره. يعني كان الجدار مبني بجانب إيش؟ بجانب النخلة. طبعا جاره إذا أراد أن مثلا يتسلق النخلة أو كذا ربما يعني حركة النخلة تؤثر على إيش؟ على الجدار. فأراد هذا الرجل من جاره أن يعطيه هذه النخلة حتى يتصرف فيها هو بنفسه حتى لا تكون يعني إيش ضررا على إيش على جداره. فقال لجاره يعني أعطني هذه النخلة. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتخذه شفيعا في هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب النخلة: أعطيه. قال: لا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره وإنما إيش توسط. والشفيع لا يلزم أن إيش أن يقبل قوله. المهم علم من علم أبو الدحداح بهذه القضية فجاء إلى صاحب النخلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني هذا صاحب النخلة قال له: أعطه هذه النخلة ولك بها نخلة في الجنة. أعطي هذه النخلة ولك بها نخلة في الجنة. ومع ذلك الرجل أبى. فعلم أبو الدحداح وأنه لو كانت له هذه النخلة وأعطاها للرجل كان له بها نخلة في الجنة. فجاء إلى من؟ فجاء إلى صاحب النخلة. أبو الدحداح جاء إلى صاحب النخلة قال له يعني بعني هذه النخلة بحائطي. أعطاه حائط نخل مقابل هذه الإيش؟ مقابل هذه النخلة. فوافق. ثم وهبها أبو الدحداح لمن؟ لهذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح. العذق النخلة، والعذق هو إيش؟ يعني غصن من أغصانها. الفرق بين العذق والعذق، العذق غصن من أغصانها، شمروخ من شماريخها، هذا عذق. وأما العذق بفتح العين النخلة كاملة. فقال صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح، يعني كم من نخلة رداح، يعني إيش؟ يعني محملة ومثقلة. كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. والقصة موجودة في مسند أحمد كما ذكرت، وإسنادها صحيح على شرط مسلم، وإسنادها صحيح على شرط مسلم. بفتح العين النخلة. وهذا أيضا يعني بحث خالد أو غيره أيضا يبحث عن الأحاديث التي يحصل بها الإنسان النخيل في الجنة، النخيل أو الأشجار أو غير ذلك. أه؟ كيف يا جماعة؟ أحدث طوبة مرة طوبة لي. نعم، وكذلك أحاديث إيش؟ أحاديث طوبة. نعم، كلها متتالية، طوبة لمن فعل كذا، طوبة لمن فعل كذا. طيب هل صحيح الجامع بسرعة حتى نذكرها؟ فنقول: وكذلك أحاديث طوبة فيها الأعمال التي يحصل بها المسلم أشجار الجنة، وهي في صحيح الجامع. طيب، بحث آخر في دواب الجنة وطيورها. دواب الجنة وطيورها، فالجنة فيها طيور وفيها دواب. فأما الطيور فقوله تعالى: ولحم طير مما يشتهون. ولحم طير، إذن فيها الطير الذي يعني يؤخذ منه هذا اللحم. طيب، أما عن أحاديث طوبة فنحن نأخذ منها الأحاديث التي فيها الأعمال. طبعا طوبة شجرة في الجنة، هذا ليس فيها عمل. طوبة لعيش بعد المسيح، هذا ليس فيه عمل. طوبة للشام، طوبة للشام طبعا هذا في آخر الزمان، الهجرة إلى بلاد الشام. طوبة للغرباء، أيوة، فهذا من الأعمال الصالحة أن تكون مع الغرباء. طوبى للغرباء، طوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ أناس صالحون في أناس سوء كثير، كما هو الحال في هذه الأيام. أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فهذا من الأعمال أن تكون من هذه الطائفة. والحديث التي بعد ذلك: طوبى لمن رآني، هذا خبر، طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. فإذن إحسان العمل، أيوة، هذا طوبى لمن ملك لسانه، طوبى لمن ملك. فإذن نأخذ منها الغرباء ملك اللسان، طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. وإيش كمان يا عادل؟ طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هذا من الاستغفار. نعم، طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا، وكان عيشه كفافا. الرضا بالقليل، الرضا بالقليل، هذا كله مما يحصل به الإنسان أشجار الجنة، ومنها إيش؟ طوبى. وأما عن دواب الجنة وطيورها فقال الله عز وجل: ولحم طير مما يشتهون. وأعناق هذه الطيور كالجزر، كالجزور. قال عمر: إن هذه لناعمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكلتها أو أكلتها أنعم منها، أكلتها أنعم منها. وكذلك من الأحاديث التي فيها دواب الجنة هذا الرجل الذي جاء بناقة مخطومة للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث التي نقولها كلها صحيح، ونبرأ الله عز وجل أن نذكر حديث ضعيف، فنقول هذا اختصارا. يعني جاء رجل بناقة مخطومة فقال: يا رسول الله، هذه الناقة في سبيل الله. فقال: لك بها 700 ناقة مخطومة في الجنة. فالجنة فيها نوق، 700 ناقة مخطومة في الجنة. ولذلك استنبط العلماء من هذا الحديث وغيره أن النفقة في الجهاد بكم؟ 700. النفقة في الجهاد 700، كما قال تعالى: إيش؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل إيش؟ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. فهذا المثل يدل على أن النفقة في سبيل الله 700. وهذا الحديث أيضا جاء بناقة مخطومة في سبيل الله، والمخطومة يعني فيها الخطام، يعني فيها الزمام الذي تقاد به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك بها 700 ناقة مخطومة في الجنة. طيب، ومن الأحاديث التي فيها دواب الجنة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح برقم 1128، قال صلى الله عليه وسلم: صلوا في مراح الغنم، صلوا في مراح الغنم. قال: لا تصلوا في أعطان، في أعطان الإبل، فإنها خلقت من إيش؟ من شياطين. قال: وصلوا في مراح الغنم، يعني في مأواها، فإنها من دواب الجنة. صلوا في مراح الغنم فإنها من دواب الجنة. فهذا حديث فيه أن الغنم من دواب الجنة. وأما عن أصحاب الجنة، هذا الذي تقدم في وصف الجنة، أشجارها وأنهارها وغير ذلك. الآن نأتي إلى أصحاب الجنة، وفي ذلك مباحث. فأول مبحث قال: إيش عندك؟ هذا استحق وهذا لا، هذا غلط. نقول الأعمال التي هي سبب لدخول الجنة، أما استحقاق ما في، كل شيء بفضل الله عز وجل ورحمته. فإذن الأعمال التي هي سبب لدخول الجنة، فنقول ذكرت النصوص هذه الأعمال إجمالا وتفصيلا، ذكرت النصوص هذه الأعمال إجمالا وتفصيلا. فالنصوص التي فيها الإجمال خلاصتها ما هي؟ الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح. ونحن إذا قرنا بين الإيمان والعمل الصالح فيكون المراد بالإيمان ما في القلب، عرفتم؟ إذا قلنا الإيمان والعمل الصالح يعني ذكرناهما معا، فيكون المراد بالإيمان الذي اقترن بالعمل الصالح يكون المراد به إيش؟ ما في القلب. وأما إذا قلنا الإيمان بس فيشمل الأعمال إيش؟ الصالحة. فهذا هو سبب دخول الجنة، الإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وتأتي النصوص بذكر بعض الأعمال مع أنها داخلة في الإيش؟ داخلة في الإيمان والعمل الصالح. طيب لماذا خصت بالذكر؟ خصت بالذكر الإيش؟ لعظيم منزلتها، لعظيم منزلتها وتنبيها على الإتيان بها. مثل إيش؟ مثل الإخلاص مثلا. قال الله عز وجل: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم. ومثل إيش؟ الصبر والتوكل. فإذا ذكر بعض الأعمال بالخصوص لبيان عظيم شأنها وإيش؟ والتنبيه على الإتيان بها بخصوصها. وكذلك الصبر والتوكل، الصبر والتوكل كما قال تعالى: الذين صبروا على ربهم يتوكلون. الإخبات هو الذل والخضوع والتذلل لله عز وجل. والعبادة لا تكون عبادة والعبادة لا تكون عبادة إلا إيش؟ إلا إذا كانت، إلا إذا كانت إيش؟ مع تمام الحب وتمام الذل. هذه مصطلحات العلماء تحفظها: تمام الحب، تمام الذل، لا بد من هذا وهذا. فإذا أديت الصلاة لا بد أن تحبها وأن تخضع فيها. في الحاج نفس الشيء. فالعبادة ما هي؟ جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله ويرضاها، يأتي بها العبد مع تمام الحب وتمام الذل، تمام الحب وتمام الذل. ومن ذلك الخوف: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وفي سورة الرعد مثلا يفصل الله عز وجل الأعمال التي تنال بها الجنة، كما قال تعالى: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، قاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وفي مطلع سورة المؤمنين أو المؤمنون على سبيل الحكاية ذكر الله عز وجل يعني بعض أوصاف الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خطبة طويلة قال فيها: وأهل الجنة ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة، يعني من أهل الجنة، أهل الجنة يعني من أهل الجنة. من هم؟ ذو سلطان مقسط. ذو سلطان، أي سلطان كان، ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. فهؤلاء من أهل الجنة. عفيف متعفف ذو عيال، يعني ذو عيال عنده مسؤوليات ومع ذلك هو إيش؟ يتعفف عما في أيدي الناس. ورجل رحيم، وأين نحن الآن من هذا؟ رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، ومسلم رحيم رقيق القلب. ها؟ حتى المبتدع، المبتدع هذه الأيام جهلاء يا أخي. مبتدع زمان كانوا علماء، ها؟ فالمبتدع قديما هؤلاء يعني فعلا كان لا يرضعهم إلا الشدة والقوة، لأنهم كان لهم سلطان وقوة. أما المبتدع الآن جهلاء بحاجة إلى من يعلمهم. نعم. مبحث آخر قال: طريق الجنة شاق. نعم، شاق ويسير، ها، على من يسر الله عز وجل عليه. شو الدليل؟ تقول شاق ومع ذلك فهو يسير على من يسره الله عليه. ايش الدليل؟ كما في ايش؟ كما في سؤال معاذ، كما في سؤال معاذ رضي الله عنه: اخبرني بعمل يدخلني الجنة وبيعدني عن النار. فقال ايش؟ لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيء، ها؟ ويتفرع من هذا كل يعني أركان الإسلام. الدليل على أن طريق الجنة شاق ما في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات، حجبت النار بالشهوات، فالذي يأتي الشهوات يكون هتك الإيش؟ هتك الحجاب، وإذا هتك الحجاب دخل النار. وحفت الجنة بالإيش؟ بالمكاره. فايش حجاب الجنة؟ المكاره. فالذي يهتك هذا الحجاب، وكيف يهتك حجاب الجنة؟ بأنه يتحمل ليش هذه المكاره فيدخل الجنة. ولذلك قال الإمام النووي رحمة الله عليه: هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها صلى الله عليه وسلم من التمثيل الحسن. هذا الذي يسمى في علم البلاغة إيش؟ المحسنات، علم البديع. قال: ومعناه لا يوصل، لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المكاره والنار بالشهوات، وكذلك هما محجوبتان بهما، فمن هتك الحجاب وصل المحجوب، فمن هتك الحجاب وصل المحجوب. الجنة دويرة، وإيش خارجها؟ إيش؟ المكاره. هكذا جنة والمكاره. تبغى توصل للجنة لابد تهتك هذا الحجاب، حجاب المكاره، يعني تدخل في دائرة الإيش؟ تدخل في دائرة الإيش؟ المكاره. يؤذن المؤذن الآن لصلاة الفجر، وإنت نمت لو حصلت ساعتين أو ثلاث ساعات في هذه الأيام الحمد لله، ومع هذا شيء مكروه الآن لك، ومع ذلك أنت تتحامل وتقوم. فهذه من المكاره، هذه من المكاره. الابتلاء، الابتلاء هذا يعتبر من أشد، من أشد المكاره وغير ذلك. قال: فأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادة، الاجتهاد في العبادة والمواظبة عليها والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة. وليش ما ذكر الشيخ الجهاد؟ والجهاد والصبر على الابتلاء، ذكر الصبر، نعم، والصبر على الابتلاء بخصوصه، هذا من أشق الأشياء. نعم.
طيب مبحث آخر، أهل الجنة يرثون نصيب أهل النار في الجنة. وأهل النار لهم نصيب في الجنة؟ نعم، كان له نصيب ولكنه دمره، كان له بيت دمره وبنى بيته الذي في الإيش؟ في النار. والمؤمن الآن ماذا يفعل؟ يهدم بيته الذي في النار ويبني بيته الذي في الإيش؟ في الجنة. وهذا موعظة ما أبلغها، هذا من أهم من 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 أحسن المباحث. جعل الله لكل واحد من بني آدم منزلين، طبعا هذا كله دلت عليه الأحاديث، ليس تخرصا، منزلا في الجنة ومنزلا في النار. ثم إن من كتب له الشقاوة من أهل الكفر والشرك يرثون منازل أهل الجنة التي كانت لهم في النار. يصبح له كم منزل في النار؟ منزلين. والذين كتب لهم السعادة من أهل الجنة يرثون منازل أهل النار التي كانت لهم في الجنة. إيه الدليل على هذا؟ عدة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس. قال بعض السلف لا يسمى البستان فردوسا إلا إذا كان فيه عنب. قال بعض السلف لا يسمى الفردوس أو لا يسمى البستان فردوسا إلا إذا كان فيه عنب. فهذا هو الدليل الأول، أولئك هم الوارثون. الدليل الثاني قوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. نورث، كأن كان هناك شيء لآخر وهو إيش؟ ورثه. الدليل الثالث قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فهذه ثلاثة أدلة من القرآن. وأما الحديث ففي السلسلة الصحيحة، هذا الدليل الرابع الآن، في السلسلة الصحيحة عند خلط، يا أخي لو كتبت هذا. قال وقال ابن أبي حاتم وساق الإسناد إلى أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم. قوله ما منكم هذا، هذا ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول مجاهد كما سنبين. فإذن الحديث المتن الحديث المرفوع سقط من هذه الطبعة، فاكتبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش متن الحديث المرفوع؟ ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار. ما أحد يقول نفس الكلام، لا، التكملة غير، منزل في الجنة ومنزل في النار. فإذا مات فدخل النار، ورث أهل الجنة منزله. فذلك قوله تعالى أولئك هم الوارثون، قضي الأمر. أي واحد يفسر أولئك هم الوارثون غير هذا التفسير رده عليه. أولئك هم الوارثون، النبي صلى الله عليه وسلم تكفل بتفسيرها. إذا مات فدخل النار، ورث أهل الجنة منزله الذي كان له في الجنة، فذلك قوله تعالى أولئك هم الوارثون. هذا في الصحيحة برقم 2279. الدليل الخامس في صحيح البخاري متفردا به عن مسلم، برقم 6569 6569. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل أحد الجنة، لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء. هذا في البخاري يا جماعة. لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء، يقال له هذا مقعدك في النار لو كنت أسأت. طيب ليش؟ ليش؟ لماذا يرى مقعده؟ ليزداد شكرا، هذا في نص الحديث، ليزداد شكرا. ولا يدخل النار أحد، ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن. لماذا؟ ليكون عليه حسرة، ليكون عليه حسرة. هذا في البخاري. فالذي يدخل الجنة يرى أو يرى مقعده في النار لو أساء، والذي يدخل النار يرى مقعده في الجنة لو أحسن. كم دليل الآن؟ 5 أدلة كلها تدل على هذا المعنى وتفسر الوراثة أو الميراث. شو الوراثة هذه؟ تفسر الميراث المذكور في كتاب الله عز وجل. طيب، وأما الذي بعده هذا، هذا قول مجاهد. إيش هو قول مجاهد؟ ما منكم من أحد إلا وله منزلان. هذا قول مجاهد، منزل في الجنة ومنزل في النار. إيش قال مجاهد؟ قال: فأما المؤمن فيبني بيته الذي في الجنة ويهدم بيته الذي في النار. هذا قول مجاهد. وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. قال المؤلف: بل أبلغ من هذا، يعني أبلغ من هذا الميراث، في هناك شيء أبلغ من هذا، وهو ما رواه مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء ناس يوم القيامة من المسلمين بذنوب أمثال الجبال، بذنوب أمثال الجبال، فيغفرها الله لهم، فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى، فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقال: هذا فكاكك من النار. صلح عندك خطأ في الطباعة، هذا فكاكك من النار. إذن عرفنا هذه المسألة. مبحث آخر أن الضعفاء أكثر أهل الجنة، الضعفاء أكثر أهل الجنة. روى البخاري ومسلم عن حارث بن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. أقسم على الله على وجه الإيش يا أخي؟ على وجه الثقة بالله عز وجل وحسن الظن به. وأما إذا أقسم على الله عز وجل على وجه العجب والكبر فهذا محرم وقد يؤدي به إلى الكفر والعياذ بالله. نعم. طيب، كل ضعيف متضعف، إيش المراد بهذا الضعيف المتضعف؟ قال: ومعناه يستضعفه الناس، يحتقرونه ويتجبرون عليه لضعف حاله في الدنيا كما هو مشاهد. قال: والمراد أن أغلب أهل الجنة هؤلاء، يعني أغلب أهل الجنة يكونون من الضعفاء الذين يدفعون بالإيش؟ بالأبواب. نعم. وأيضا في الصحيحين عن أسامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، فكان عامة من دخلها المساكين. نعم. وتقدم لنا البحث في أيهما أكثر في الجنة، الرجال أم النساء، وذكرنا لكم يعني ما جمع به القرطبي رحمة الله عليه. طيب، وأما الذين توفوا قبل التكليف، أما الذين توفوا قبل التكليف، وهذه مسألة معروفة، أطفال المؤمنين وأطفال المشركين، ما حكم هؤلاء؟ فأما عن أطفال المؤمنين فقد عقد البخاري في صحيحه باب، قال: باب ما قيل في أولاد المسلمين. شو عندك مكتوب؟ إيش صفحة 198؟ لا، في بعده باب، باب ما قيل في أولاد، قالوا عقد بابا آخر عنوانه باب ما قيل في أولاد الإيش؟ لا غلط، المسلمين. باب ما قيل في أولاد المسلمين، وباب آخر باب فضل من مات له ولد فاحتسب. طيب، شو علاقة هذين البابين بهذه المسألة؟ طيب، أما الباب الأخير هذا الذي ذكرناه أخيرا، باب فضل من مات له ولد فاحتسب، إيش وجه الدلالة من الحديث؟ ما من الناس مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. وين الدلالة؟ إذا كان الله عز وجل يدخل الأبوين الجنة بفضل هؤلاء الأولاد، فمن باب أولى أن الأولاد يدخلون، ليش؟ أن الأولاد يدخلون الجنة. فهذا هو الشاهد من هذا الحديث، على أن أولاد المسلمين في الجنة بدليل هذا الحديث. نعم، كما قال ابن حجر: فمن يكون سببا في حجب النار عن أبويه أولى بأن يحجب هو، من يكون سببا في حجب النار عن أبويه أولى بأن يحجب هو. وعقد البخاري باب ما قيل في أولاد المسلمين، ما قيل في أولاد المسلمين، وذكر في هذه الأحاديث. والحقيقة يعني أن طبعا بالنسبة لأطفال المسلمين الخلاف فيهم قليل، بل نقل جماعة من العلماء الإجماع على أنهم في الإيش؟ على أنهم في الجنة. فإذا لابد من التفريق في هذا الباب بين إيش؟ بين أطفال المسلمين وأطفال الإيش؟ المشركين. سبحان الله، مع أن كل منهم إيش؟ كل منهم أطفال، ومع ذلك يعني فرق الله عز وجل بين أطفال المسلمين وأطفال المشركين. فبالنسبة لأطفال المسلمين يعني جماعة من العلماء ينقلون فيهم الإجماع كالنووي، قال: وقد نقل النووي إجماع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين في الجنة، ونقل عن بعض العلماء أنه توقف فيهم كالحمادين، حماد بن زيد وحماد بن سلم. والذين توقفوا لماذا توقفوا؟ الذين توقفوا في أطفال المسلمين لماذا توقفوا؟ لا، توقفوا لأجل حديث عائشة رضي الله عنها، وهو رواه مسلم: توفي صبي من الأنصار، قالت عائشة: فقلت له: طوبى له، لم يعمل سوءا ولم يدرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا، إن الله خلق للجنة أهلا. الحديث الشاهد منه إيش؟ أن هذا طفل. وعائشة ماذا قالت؟ طوبى له، لم يعمل سوءا قط. وفي بعض الروايات: طوبى له عصفور من عصافير الإيش؟ من عصافير الجنة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أو غير ذلك؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما منعها أو ما جزم بهذا وإنما دلها على أنه ينبغي ألا نجزم ليش؟ ألا نجزم لمعين من الأطفال. يعني هذا الحديث يدل على ماذا؟ على أننا نقول أطفال المسلمين في ليش؟ في الجنة على سبيل ليش؟ في العموم. لكن طفل معين لا نجزم إيش؟ لا نجزم له بالجنة. فإذا يدل هذا الحديث على عدم الجزم لمعين من الأطفال، أي أطفال المسلمين يعني. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يشهد لكل معين من أطفال المؤمنين بأنه في الجنة وإن شهد لهم مطلقا. لا يشهد لكل معين من أطفال المؤمنين بأنه في الجنة وإن شهد له مطلقا. فإذا هذا الحديث يدل على أننا نشهد لأطفال المسلمين بأنه في الجنة، لكن لا نشهد لواحد منهم بعينه. وطبعا الأدلة على أن أطفال المسلمين في الجنة كثيرة جدا. فلما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة، ذكره البخاري برقم 1382 تفرد به عن مسلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صغاركم، عندك صغارهم، صغاركم دعاميص الجنة، صغاركم دعاميص الجنة. ما الدعاميص؟ الدعاميص مفرد أو مفرده ضعموس، والضعاميص قال صاحب القاموس هم الدخال في الأمور، الذين يتدخلون في الأمور، الزوار للملوك الذين يدخلون على أصحاب ليش؟ على أصحاب الوجهات. هذا المراد بالضعاميص، الدخال في الأمور، الزوار للملوك. ثم قال صاحب القاموس: أي سياحون في الجنة لا يمنعون من بيت. هذا معنى ضعاميص فعلا، كما أن هؤلاء الضعاميص في الدنيا عندما يدخلون على الملوك لا يمنعون، هذا معاه دوما جواز الدخول، إذا رؤي خلاص البواب يعرفه. فكذلك ضعاميص الجنة يدخلون في أي مكان من الجنة، سياحون في الجنة لا يمنعون من بيت، لا يمنعون من بيت. طيب إيش الفائدة من هذا؟ شو الفائدة أنهم ضعاميص؟ طيب إذا كانوا يدخلون في أي مكان فهم يأخذون إيش؟ يأخذون آباءهم، يأخذون آباءهم، كأنهم واسطة، كأنهم واسطة. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صغاركم ضعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده، كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا. صنفة الثوب يعني طرفه. قال: فلا يتناهى أو فلا ينتهي حتى يدخله وإياه الجنة. فالإنسان المفروض يفرح يعني بموت الأولاد، لأنه إذا مات الولد خلاص، إذا كان يعني من المسلمين حتى ولو كان له بعض الذنوب فابنه ينتظره على باب الجنة، يأخذه ويدخله الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صغاركم ضعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه فيأخذ بثوبه فلا ينتهي حتى يدخله الله وإياه الجنة. هذا حديث مثلا. طيب أردت أن أنبه عندك عند قول المؤلف: وقد جاءت نصوص صريحة في إدخال ذرية المؤمنين الجنة، فمن ذلك حديث علي مرفوعا عند عبد الله بن أحمد في زيادات المسند: إن المسلمين وأولادهم في الجنة. تقول هذا اختصار مخل، هذا اختصار مخل عن الفتح وعن المسند، ما ينبغي هذا الاختصار. ليش؟ لأن بقية الحديث وإن المشركين وأولادهم في النار. فإذا هذا الحديث الذي ذكره المؤلف إن المسلمين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار هذا حديث لا يصح، هذا لا يصح، بل لا يصح حديث في تعذيب أولاد المشركين كما قال ابن الجوزي، قال ابن الجوزي لا يصح حديث في تعذيب أولاد المشركين. فإذا هذا الحديث الذي ذكره المؤلف وسكت عنه هذا حديث إسناده ضعيف، فيه محمد بن عثمان وهو مجهول. قال الذهبي في الميزان لا يدرى من هو، فتشت عنه في أماكن وله خبر منكر، ثم ذكر له هذا الحديث وله خبر منكر وهو إيش؟ إن أولاد المشركين في النار. كيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أولاد المشركين ها؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين كما سنبين الآن. فإذا هذا خبر منكر لأجل محمد بن عثمان هذا. وكذلك قال الشيخ الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم رقم 213 وفيه بحث طويل ورد على الشيخ أحمد شاكر في تحسينه، السنة لابن أبي عاصم 213. فمعروف أن الشيخ المؤلف دوما يرجع إلى الشيخ الألباني في التصحيح والتضعيف، فما أدري لماذا يعني ذكر هو هذا الحديث وسكت عنه. فإذا خلاصة المسألة في أطفال المسلمين أنهم في الجنة، ولكننا لا نجزم لمعين منهم بأنه فيها. وأما أطفال المشركين، وأما أطفال المشركين فقد عقد البخاري في صحيحه باب، قال باب ما قيل في أولاد المشركين، باب ما قيل في أولاد المشركين، وذكر فيه ثلاثة أحاديث مرتبة وما أبدع ترتيبه رحمة الله عليه. أول حديث ذكره قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنهم قال الله أعلم بما كانوا عاملين، لأنهم أولاد مشركين ما ندري إذا بلغوا ماذا يكونون، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم توقف فيه. هذا أول حديث ذكره البخاري في باب أطفال المشركين، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم ذكر البخاري حديث فيه ترجيح أنهم في الجنة، ما نقول فيه القطع، فيه ترجيح أنهم في الجنة. إيش هو الحديث هذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث في الصحيحين، قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. فالبخاري أشار بهذا الحديث أن هذا الحديث مما يرجح أنهم في الإيش؟ أنهم في الجنة، كل مولود يولد على الفطرة، فإذا ولد على الفطرة ومات قبل البلوغ فإذن هو على الفطرة، مات على الإيش؟ مات على الفطرة، كل مولود يولد على الإيش؟ على الفطرة. ثم ذكر البخاري الحديث الذي فيه التصريح بأنه في الجنة. فاحفظ هذا الترتيب، أول شيء ذكر الحديث الذي فيه توقف النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، ثم ذكر الحديث الذي فيه ترجيح أنهم من أهل الجنة وهو حديث كل مولود يولد على الفطرة، ثم ذكر الحديث الثالث الذي فيه التصريح بأنهم في الجنة. إيش هو هذا الحديث؟ حديث سمرة الطويل الذي فيه يعني هذه الرؤية الطويلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها رأى النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم وحوله يعني صبية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فقال جبريل وأما الصبيان حوله فأولاد الناس، وأما الصبيان حول إبراهيم فأولاد الناس. ربما يقول قائل أولاد الناس يعني المؤمنين، نقول جاءت رواية في البخاري أيضا وأما الصبيان حوله فأولاد المشركين، وأما الصبيان حول إبراهيم فأولاد الإيش؟ فأولاد المشركين. فإذن هذا الحديث يدل على أن أولاد المشركين في الجنة أيضا. لكن الخلاف خلاف العلماء في أطفال المشركين أكثر وأشد. وقد وصل ابن القيم يعني الأقوال فيهم في أطفال المشركين إلى ما يقرب من 9 أقوال. 9 أقوال للعلماء في أطفال المشركين، طبعا أنا أشير إليها بس. والمراد يعني إيش؟ أن تعرف أن خلاف العلماء في أطفال المشركين أكثر، وأما في أطفال المسلمين فيكاد يكون في ذلك إيش؟ إجماع على أنه في الجنة. فالمهم أن ابن القيم ذكر 8 أقوال في أولاد المشركين. فمنهم من قال أنهم في مشيئة الله، ومنهم من قال أنهم تبع لآبائهم أي في النار، ومنهم من قال أنهم في برزخ بين الجنة والنار، ومنهم من قال أنهم خدم لأهل الجنة، ومنهم من قال أنهم يصيرون ترابا، ومنهم من قال هم في النار. وغلط ابن تيمية يعني أصحاب هذا القول. ومنهم من قال أنهم يمتحنون، ومنهم من قال أنهم يمتحنون، والحديث في ذلك صحيح. الحديث في امتحانهم في السلسلة الصحيحة برقم 2468 أنهم يمتحنون. والقول الثامن أنهم في الجنة. والقول التاسع الوقف توقف. والقول العاشر الإمساك، يعني يمسك عن هذا. والذي يبدو والله أعلم، وبهذا تجتمع الأدلة، أن منهم من يدخل الجنة. إيش الدليل؟ ها؟ هذه الرؤية، أولاد الناس حول إبراهيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم هم ذراري المشركين. فمنهم من يدخل الجنة، ومنهم من إيش؟ ومنهم من يمتحن، ومنهم من يمتحن. فالقول بالامتحان نحن نقول به لأن الحديث في ذلك صحيح، فترفع لهم نار ويأمرهم الله عز وجل أن يدخلوها، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، لأن الله عز وجل هو الذي يأمرهم. فإذن القول يعني بالامتحان قول تجتمع به الأدلة كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه. قال: والصواب أن يقال فيهم الله أعلم بما كانوا عاملين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم لمعين منهم بجنة ولا نار. وقد جاء في عدة أحاديث أنهم يوم القيامة يمتحنون في عرصات القيامة، يؤمرون وينهون، فمن أطاع دخل الجنة، ومن عصى دخل النار، ومن عصى دخل النار. فإذا نحن نقول منهم من يدخل الجنة لأجل هذا الحديث الذي في البخاري، ومنهم من يمتحن، وقد ذكرنا لكم الحديث الذي فيه الامتحان هو في السلسلة الصحيحة برقم 2468. وأما عن مقدار ما يدخل الجنة من هذه الأمة فقد ذكرنا هذا قبل، وأن أهل الجنة 120 صف، وهذه الأمة منها 80 أي ثلثي أهل الجنة، أي ثلثي أهل الجنة. وكذلك أتباع موسى صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فعرض يعني له سواد عظيم، فظن صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء أمته، فأخبر أن هؤلاء أتباع موسى صلى الله عليه وسلم. قال: والسر في كثرة من آمن من هذه الأمة، السر في كثرة من آمن من هذه الأمة. وشوف يعني أنت إيش موقفك من هذا السر. والسر في كثرة من آمن من هذه الأمة أن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الكبرى كانت وحيا متلوا، فالسبب في كثرة هذه الأمة هو هذا القرآن، أن معجزته صلى الله عليه وسلم كانت وحيا متلوا يخاطب العقول والقلوب. فإذا أردت أن تثبت على هذا الدين فلا بد أن تتدبر تتفكر في كلام الله عز وجل. قال: وهي معجزة باقية محفوظة إلى قيام الساعة، طبعا إلى قرب قيام الساعة، يعني هذا فيه تجوز كما قال، إلى قرب قيام الساعة. وإلا ففي الصحيح برقم 87 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى، يعني لا صلاة ولا صيام ولا زكاة إلا أن الناس يعرفون يعني قول لا إله إلا الله. في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يسرى على كتاب الله في ليلة فلا تبقى منه آية، لا تبقى منه آية، لا في الصدور ولا في السطور، لا في الصدور ولا في السطور. نعم، هذا في الصحيح رقم 87. ومما يؤيد هذا أن السر في كثرة من آمن من هذه الأمة يعني هو هذا الوحي القرآن، ما في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. وهذا من رحمة الله عز وجل أنه يؤيد الأنبياء بمعجزات حتى يكون ذلك أدعى لإيمان الناس. قال: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، هذا هو السر. قال: وإنما كان الذي أوتيت وحيا وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فربط النبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن وبين كثرة الإيش؟ وبين كثرة الأتباع. فإذا أردت أن تثبت على هذا الدين وتكون من أتباعه صلى الله عليه وسلم فعليك بالتمسك بكتاب الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.